بدعوى أن قبح التجري عقلا وحكم العاقل بقبحه قد تقدم في البحث السابق، وقلنا بأن التجري لا ينبغي الإشكال في قبحه عقلا، وحينئذ نطبق كبرى كل ما حكم به الشارع حكم به العاقل حكم به الشارع، فيثبت أن الشارع أيضا يحكم بقبح التجري وحرمته. لا تثبت الحرمة الشرعية للتجري. هنا في التعليق على هذا الدليل ينبغي البحث في جهتين: الجهة الأولى في تنقيح الكبرى، كبرى أن كل ما حكم به الشارع حكم به العاقل حكم به الشارع، كبرى الملازمة بين المستقلات العقلية وبين حكم الشارع. والجهة الثانية في البحث عن مدى إمكان تطبيق هذه الكبرى في مسألتنا في بحث التجري. أما البحث الكبروي فخلاصته بنحو ينسجم مع المقام هو أننا تارة نبني على أن الأحكام العقلية العملية في باب التحسين والتقبيح العقليين ترجع روحها وحقيقتها إلى أنها قضايا مشهورية مجعولة من قبل العقلاء لحفظ نظامهم ومصالح أنظمتهم، كما لعله هو مشهور الفلاسفة، حيث أنهم اعتبروا التحسين والتقبيح العقليين والمدركات العقلية العملية اعتبروها قضايا مجعولة من المشهورات، وأخرى نبين على أن هذه المدركات قضايا واقعية نفس الأمرية لها ثبوت وواقعية مع قطع النظر عن جعل جاعل واعتبار معتبر، كما اختاره جملة من المحققين من علماء الأصول ومنهم السيد الشهيد قدس سره. وثالثا نبني على أن هذه المدركات العقلية العملية عبارة عن مقولات شوقية من مقولة الشوق والرغبة والميل والميول العقلية، ليست قضايا تصديقية أصلا، وإنما قضايا ذاتية بمعنى أنها ميل ذاتي فطري عند العقل نحو الحسن ورغبة نحو الحسن وميل عن القبيح واشمئزاز عن القبيح. هذه تفسيرات ومباني ثلاثة تقدمت في حقيقة التحسين والتقبيح العقليين. حينئذ لا بد من ملاحظة هذه الكبرى، كبرى الملازمة، قانون الملازمة بين ما حكم به العاقل حكم به الشارع، على كل واحدة من هذه المباني. أما على المبنى الأول فحين من القائل بأن المدركات العقلية قضايا مشهورية مجهولة من قبل العقلاء لحفظ مصالحهم النظامية، بناء على هذا المسلك الذي اختاره في الأصول أمثال المحقق الإصفهاني قدس سره، قالوا أن القانون الملازم بين ما حكم به العاقل وحكم به الشارع واضحة بناء على هذا المبنى، إذ يرجع معنى حكم العاقل بحسن العادل مثلا وقبح الظن قبح التجري يرجع إلى أن العقلاء قد شرعوا وجعلوا العدل حسنا مما ينبغي والظلم مثلا قبيحا مما لا ينبغي، وحيث أن الشارع هو سيد العقلاء وأحد العقلاء بل سيدهم، إذن هو أيضا مشترك معهم في هذا الجعل وفي هذا الاعتبار، إذن فالشارع أيضا يكون قد جعل حسن العدل وقبح الظلم، بمعنى ينبغي العدل ولا ينبغي الظلم. ولا نريد بالحكم الشرعي إلا هذا، لا نريد بالحكم الشرعي إلا أن يصدر من الشارع جعل واعتبارا أن هذا الفعل ينبغي وأن ذلك الفعل لا ينبغي. إذن فتكون الملازمة ثابتة، بل يكون هناك تضمن بحسب الحقيقة لا ملازمة، لأن الشارع بنفسه يكون جاعلا لهذا الحكم المشهور العقلي، يكون ضمن الجاعلين، ويكون الاستلزام بنحو التضمن لا الاستلزام بالدقة. إذن ففي كل مورد يوجد فيه تحسين أو تقبيح عقلي نستكشف أن الشارع أيضا له نفس الجعل، جعل الاندغاء وعدم الاندغاء في ذلك المورد، وبهذا يثبت الملازمة أو نتيجة الملازمة. هذا على هذا المبنى. هذا المبنى حينئذ يمكن أن يناقش فيه أولا ببطلان المبنى، وهذا بحث مبنائي تقدم في الأبحاث السابقة، وثانيا بأنه لو قبل المبنى مع ذلك يقال بأن البناء غير صحيح، أي الاستلزام أو التضمن المدعى هنا غير صحيح، وذلك باعتبار أننا لو سلمنا بأن هذه القضايا هي قضايا مجعولة من قبل الجاعلين وهم العقلاء مثلا لحفظ مصالحهم النظامية التي أدركوها بعقولهم وعقلائيتهم، حينئذ إنما يمكن استكشاف الجعل الشرعي من مثل هذا الجعل العقلائي، فيما لو فرض إثبات أن المصالح الشرعية هي نفس هذه المصالح العقلائية، أن المصالح التي شخصها العقلاء لحفظ نظامهم وأنظمتهم هذه المصالح هي نفس المصالح التي يريدها الشارع، هي مصالح للشارع أيضا، لا أن المصالح الشرعية على شكل آخر يدركه الشارع، وأن لنا أن نثبت هذه الوحدة بين المصلحتين، وأن نفس ما يدركه العقلاء من المصالح لأنفسهم ولحفظ نظامهم بنفس الترتيب أيضا هي المصالح التي يدركها الشارع، لعل الشارع يدرك مصالح أوسع من هذه المصالح وبشكل آخر لا يدركه العقلاء أو لا يمكن أن يدركه العقلاء، فحينئذ لا يمكن استكشاف أن الشارع أيضا يحكم بنفس هذا الحكم الذي حكم به العقلاء.
العقل أحد إلا في الأرض، والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقول لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، آيات كثيرة، لأن العقل من قبل الله ليس من قبل العباد، شو الأمور اللي تبرر العقل؟
ولكن الدليل في العقل النظري الذي يكون دوره دور الإدراك، أحد الأدلة على إثبات الله سبحانه وتعالى، مو العقل العملي الذي بهذا المبنى يرجع إلى باب التشريع والجعل العقلائي لا أكثر. إذن فبناء على هذا المبنى حتى لو قبلنا المبنى، حينئذ هذا الإنشاء العقلائي والبناء العقلائي والقضية التي جعلها العقلاء لا يمكن إقرار أن الشارع أيضا يجعل مثلها تماما ومطابقا معها، إذ لعل المصالح التي يدركها الشارع أوسع أو بينها وبين المصالح العقلائية عموم من واجه أو بنحو آخر، بحيث لا يمكن استكشاف ثبوت نفس الجعل العقلائي من قبل العقلاء، ولماذا في سائر المجعولات العقلائية أفرض في القوانين العقلائية المجعولة في المعاملات ليس دائما الشارع يطابق المجعولات العقلائية، كثيرا ما يجعل العقلاء قوانين عقلائية ومجعولات وحقوقا عقلائية عندهم لا يقبلها الشارع، يردع عنها ويغير من هذه المجعولات العقلائية بالنحو الذي هو يراه مصلحة. إذن فاستكشاف التطابق بين المصالح النظامية للعقلاء مع المصالح التي يراها الشارع هذا الافتراض يحتاج إلى دليل ولا يمكن إثباته. هذا على المبنى الأول. وأما لو اخترنا المبنى الثاني وهو أن الحكم العقلي العملي عبارة عن الإدراك العقلي ومجرد الكشف العقلي عن قضية واقعية نفس أمرية ثابتة في لوح الواقع الذي قلنا فيما سبق بأنه أوسع من لوح الوجود مثلا، بناء على هذا المبنى الذي هو رأي آخر لدى جملة من الفلاسفة أيضا خصوصا المتأخرين، بناء على هذا المبنى يكون معنى إدراك العقل لهذا الحسن والقبح إدراك العقل لهذا الأمر الواقعي الانبغاء ولا انبغاء الواقعي، ولا إشكال أن الشارع أيضا سوف يكون باعتباره سيد العقلاء باعتبار أن عقله أكمل العقول سوف يكون هذا الإدراك أيضا ثابتا لدى الشارع أيضا، بمعنى أن الشارع أيضا يدرك هذا الأمر الواقعي النفس الأمري، إلا أن هذا الإدراك ليس إدراكا ليس حكما شرعيا وإنما مجرد إدراك، يعني كلما أدركه العقل العملي أدركه الشارع أيضا، إدراك الشارع غير حكم الشارع. فلو أريد بالملازمة بناء على هذا المبنى أنه الشارع أيضا يدرك هذا الذي أدركنا، هذا صحيح، لأن الشارع أيضا عاقل، بل هو الأعقل، هو صاحب العقل الحقيقي الكامل، فهو أيضا يدرك هذه الأمور الذاتية، هذه الأمور النفس الأمرية. إلا أن هذا ليس تشريعا وحكما شرعيا، مجرد إدراك الحسن والقبح التي يمكن أن تكون من المبادئ الأولية للتشريع. وإن أريد أن الشارع حينما يدرك الحسن والقبح، يدرك قبح التجري أو قبح الكذب أو قبح الضول، حينئذ سوف يشرع حرمة في مورد هذا القبح، هذا حينئذ فتثبت الملازمة بينما أدركه حكم به العاقل بمعنى أدركه، وحكم به الشارع بمعنى شرعه. أريد هذا المعنى، ومن الواضح أنه لا توجد ملازمة من هذا القبيل. إذ لماذا الشارع يجعل، ما الملزم للشارع أن يجعل حرمة في مورد يدرك فيه القبح وعدم الانبغاء؟ لعله يكتفي بعدم الانبغاء العقلي الثابت لدى كل مكلف كل عاقل، لا ملزمة لإثبات أن لافتراض أن الشارع سوف يجعل في مورد إدراكه لعدم الانبغاء تحريما مولويا شرعيا على المكلفين، لعله يكتفي بهذا عدم الانبغاء الموجود والمدرك من قبل العقل، فلعله يجعل ولعله لا يجعل لنكتة أخرى حينئذ، سوف لو جعل أيضا سوف يجعله لنكتة أخرى سوف نشير إليه في نهاية في دفع إشكال في المقام، وتلك النكتة ليست لازمة دائما، تختلف باختلاف الموارد، فلا ملازمة أيضا على أساس هذا المبنى. وأما على المبنى الثاني، إذا قلنا بأن المدركات العقلية أمور أشبه بمقولة الإرادة والكراهة، وأمور ترجع إلى ميول عقلانية وأشواق عقلانية نحو الفعل أو الترك، العقل يميل نحو العدل ويبغض ويشمئز من الظلم ومن الكذب، ليس بابه باب الإدراك أصلا والتصديق، بل بابه باب الميل العقلاني. إن قلنا بهذا المبنى الثالث، حينئذ قد يقال بأن الملازمة تتم بينما حكم به العقل وما حكم به الشارع، باعتبار أن مرجع حينئذ هذا الحكم إلى أن العقل يميل نحو العدل ويشمئز ويبغض وينفر من الظلم والكذب والتجري ونحو ذلك. حينئذ حيث أن الشارع أيضا عاقل، هذا الإدراك إدراك عقلي، هذا الحكم هذا الحكم والميل ميل عقلي ليس ميلا نفسيا، فهو ثابت عند كل عقل، خصوصا العقل الأكمل الذي يكون هذا الميل أيضا والشوق عنده أكمل. إذن فالشارع أيضا باعتباره سيد العقلاء وعقله أكمل العقول، له هذا الميل والشوق نحو العادل، وله النفرة والإشمئزاز من الظلم والكذب ونحو ذلك. إذن فسوف يكون في مورد مدركات وأحكام العقل العملي إرادة وكراهة في نفس المولى، إرادة وكراهة في المولى الذي هو كله عاقل وأن عقله أكمل العقول، سوف يكون هذا المولى أيضا كارها للظلم، مبغضا للظلم، مشمئزا من الظلم. وحينئذ بناء على أن روح الحكم، روح الحكم وجوهر الحكم بغض النظر عن الجعل والإنشاء عبارة عن الكراهة والإرادة، عبارة عن الحب والبغض والشوق والنفرة في نفس المولى، قد يقال أن حينئذ هذه الملازمة تكون ثابتة، لأن الشارع أيضا له نفس هذا الشوق ونفس هذا الكره للقبيح، الشوق للحسن والكره للقبيح، فيكون في نفس المولى في موارد المدركات العقلية العملية بالقبح مثلا البغض، المولى أيضا يبغض هذا الفعل وهو الكذب، يبغض هذا الفعل وهو التجري، يبغض الظلم وهكذا، وهذا هو روح الحكم وحقيقة الحكم، فيكون حينئذ ما حكم به العاقل حكم به الشارع، والملازمة تكون ثابتة وتامة. قد يقال هذا الكلام أنه على هذا المبنى الثالث هذه الملازمة واضحة لا ينبغي إنكارها، إلا أنه حتى على هذا المبنى الصحيح أنه لا ملازمة، بينما يحكم به العقل من المدركات العقلية العملية والمستقلات العقلية، وبين حكم الشارع بمعنى نهيه وأمره وتشريعه. وذلك مربوط بنكتة بيناها في بحث اجتماع الأمر والنهي وفي بحث مقدمة الواجب، أن حقيقة الحكم ليس مجرد الشوق والبغض، الحب والبغض، الحب والبغض حتى بأعلى مراتبهما من مبادئ الحكم، لا نفس الحكم الشرعي. صحيح أن الجعل بمعنى الأمر الإنشائي الاعتباري أيضا ليس مقوما للحكم، للحكم يمكن أن يكون التكليف والحكم من دون إنشاء، من دون جعل، من خلال إخبار يبرز قد يبرز المولى إرادته وكراهته عن فعل بالإخبار لا بالجعل والإنشاء. والجعل والإنشاء صياغة، يعني صيغة قانونية قلائية في مقام التعبير عن الإرادة والكراهة، يمكن أن يتخلف عنه المولى ويبرزه بصياغة إخبارية لا بصياغة إنشائية. إلا أنه مع رغم أن الجعل والإنشاء ليس مقوما للحكم، الحكم لا ينتهي ولا يكون تمامه وروحه عبارة عن مجرد الحب والشوق والبغض والكره مهما كان شديدا هذا الحب وكان شديدا هذا البغض، وإنما لا بد في تحقق الحكم من شيء آخر يبرزه الإنشاء أو يبرزه الإخبار، وهو تصدي المولى لتحقيق حبه ولتحقيق ولتجنيب المكلف عن تحقيق مبغوضه. التصدي الذي يتحقق باهتمام المولى وتسجيله لهذا الشيء المحبوب أو ترك الشيء المبغوض في ذمة المكلف. الحب إذا اشتد في نفس المولى لكن لم يحمل المولى على أن يطلب الفعل من المكلف لا يكون حكما ولا يجب إطاعة، لا يدخل في موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة. ولهذا العقل يقول لو أن المكلف والعابد كشف أن المولى له حب شديد نحو شرب الماء لكن هو لم يكلفه بأن يأتي له بالماء، له حب شديد جدا بأن يشرب الماء، إلا أنه لم يسجل هذا شرب اتيانه بالماء، لم يهتم بتحصيله من هذا العابد، ولم يقل له اذهب وجئ لي بالماء. حينئذ هنا العقل لا يقول بأن هذا الإنسان لو لم يأتي بالماء يكون عاصيا ومخالفا لتكليف المولى، إنما يتسجل التكليف على العبد ويكون هناك حكم حينما هذا الحب أو البغض يحمل المولى بأن يطلب الفعل من المكلف. هذا نعبر عنه بالتصدي. شكل التصدي يختلف، قد يكون صيغة إنشائية قد يكون صيغة إخبارية، الجعل من الصيغ ومن الصياغات الإنشائية لهذا التصدي. هذا شكل التصدي الذي هو قوام الحكم، أصل التصدي لا بد من تصد من قبل المولى بأن يقول هذا المحبوب أو هذا المبغوض عليك أن تفعله وعليك أن تتركه، حينئذ يتحقق الحكم. إذن فالحكم الشرعي لا يكفي فيه مجرد الحب الشديد أو البغض الشديد، فضلا عن مبادئ الحب والبغض من المصلحة والمفسدة أو من الحسن والقبح المدركين العقليين، إذا قلنا بأنهما مدركان عقليان. فلا ملازمة بين فرض أن الشارع أيضا يحكم بقبح الظلم، قبح التجري، قبح الكذب، بمعنى أنه يشمئز عقله كعقولنا من القبيح، هو أيضا عقله يشمئز من القبيح، لكن كونه يشمئز من القبيح وينفر عن القبيح لا يعني أنه قد سجل هذا على المكلف، هذا لا يشكل حكما شرعيا. فإن قوام الحكم الشرعي كما قلنا بأن يتصدى المولى لأن يريد المبغوض ترك المبغوض ويريد فعل المحبوب، مجرد الحب والبغض مهما اشتد في نفس المولى، مجرد الشوق والكره مهما اشتد في نفس المولى لا يحققان التكليف الشرعي. إذن يتم حينئذ إنكار الملازمة على هذا المبنى الثالث أيضا، حيث أنه نقول هنا غاية ما ينشأ من عقلانية الشارع أنما حكم به عقولنا يحكم به أيضا عقل الشارع، وهذا الحكم قد يرجع إلى باب الشوق والكراهة. المولى أيضا يشتاق إلى الحسن والعدل ويكره القبيح والظلم، إلا أن كراهته للقبيح والظلم لا يعني تحريمه له، ما دام لم يسجل لم يتصدى لأن يطلب من المكلف من عباده أن يتركوا هذا القبيح. نعم لو تصدى وقال هذا الشيء الذي أشمئز عنه ويشمئز كل عقل سليم منه أريد منك أن تتركه، حينئذ يتحقق التكليف الشرعي، ولا ملزم لأن الشارع يقوم بهذا التسجيل والتصدي لتحصيل الحسن ولترك القبيح من العابد، لا ملزم. نعم قد يسمعه لكن لا ملزم له، لعله يكتفي بنفس الشوق العقلي والنفرة العقلية في باب القبيح والحسن الموجود لدى المكلفين أيضا. إذن فلا ملازمة بين ما حكم به العقل وبين حكم الشارع بمعنى تشريعه من تحريم أو إيجاب حتى على المبنى الثالث.
إذا كان العبد يحب المولى والمولى يحبه لا يفعل ما يكرهه المولى حتى ولا ما يطلب منه.
ليش ما يكرهه؟ بس هذا المكروه لم يطلب من العبد من عبده أن يتركه.
لو أظهر الكره فقط يكفي أظهرها بدون الطلب.
الإنهار الذي هو عبارة عن التصدي نعم، لكن لم يظهر لم يتصدى لذلك.
لا يكون واجبا،
إذا تصدى صحيح لكن لم يتصدى لذلك. هنا يوجد إشكال آخر على أصل الملازمة. إلى هنا ثبت أنه لا ملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع. يوجد هناك دعوى أخرى ادعاها بعض الأعلام من أن هذه الملازمة أصلا مستحيلة، يعني حكم الشارع في موارد المستقلات العقلية حكم الشارع الذي ادعي في هذه الملازمة هذا الحكم مستحيل لكونه لغوا. إذن فالملازمة لا أنها ليست ثابتة بل مستحيلة ولا يعقل ثبوتها. ففي موارد أحكام العقل العملي لا يمكن أن يكون للشارع حكم شرعي، وإنما الموجود فقط هو الحكم العقلي، وكل ما يرد من الشارع في موارد المستقلات العقلية هي إرشادات أوامر ونواهي إرشادية إلى تلك المستقلات العقلية، وإلا ليس في موردها أي حكم شرعي تأسيسي مولوي، وإنما هي كلها إرشادية. لماذا؟ لأنه يستحيل جعل الحكم الشرعي المولوي في موارد المستقلات العقلية، حيث أنه يستحيل لا بد أن تحمل كل هذه الأوامر إذا فرض ورودها في موارد المستقلات العقلية كالأمر بالعدل وترك الظلم ونحو ذلك، كلها لا بد أن تحمل على الإرشاد بحسب الحقيقة، لاستحالة أن يكون هناك حكم مولوي في مورد المستقلات العقلية. ووجه الاستحالة عند هذا الشخص إنما هو لزوم اللغوية، فإنه يقول أن هذا الحكم الشرعي إذا أريد أن يكون مولويا لا إرشاديا أي حكما حقيقيا وتشريعا شرعيا مولويا هذا يلزم أن يكون لغوا بحسب الحقيقة لا فائدة فيه، وذلك لأن المكلف ذاك الحكم العقلي بالقبح الثابت بقطع النظر عن تشريع الشارع وحكم الشارع إما يحركه نحو الامتثال وترك المبغوض أو لا يحركه. إذا كان ذاك الحكم الشرعي يحرك المكلف نحو الامتثال وترك المبغوض إذن فالمولى غرضه حاصل، لماذا يجعل تحريما في هذا المورد مع أنه المكلف يوجد ما يمنعه ويزجره ويردعه عن الفعل؟ إذن فلا موجب ولا مقتضي لأن يجعل المولى تحريما في هذا المورد، لأن هذا الحكم العقلي كاف في تحريك المكلف نحو الامتثال. وإذا كان الحكم العقلي لا يحرك هذا المكلف كما في المكلفين العاصين المتمردين على أحكام العقل العملي غير الملتزمين بأحكام العقل العملي في حق مثل هؤلاء المكلفين أيضا يكون جعل الحكم الشرعي في مورد هذا الحكم العقلي لغوا، لأن هذا الحكم الشرعي الذي يجعل كيف يريد أن يحرك هذا المكلف؟ إنما يحرك المكلف بتبع الحكم العقلي بقبح مخالفة المولى وقبح معصية المولى. الحكم الشرعي وحده لا يكون محركا للمكلف، دائما لا بد أن ننتهي في مقام المحركية نحو الامتثال إلى حكم عقلي، لأن مخالفة الأمر الشرعي لماذا لا يفعله المكلف؟ لأن المخالفة عصيانه. خب لماذا لا يفعل العصيان؟ لأن العصيان قبيح. لولا قبح العصيان ولولا حكم العقل بأن العصيان لا ينبغي وأنه مثلا يستحق فاعله العقوبة، لولا هذا الحكم العقلي بالقبح للعصيان واستحقاق العقوبة على مخالفة على العصيان والتمرد على المولى، مجرد الأمر الشرعي الذي لا يترتب عليه قبح عقلي ولا يترتب عليه استحقاق العقاب لا يحرك العقل، لا يحرك أي مكلف.
إذن فالحكم الشرعي أيضا بالنهاية يكون تكون محركيته بتبع الحكم العقلي وتنتهي إلى الحكم العقلي. لا بد أن تنتهي الحكم العقلي، وهذا الحكم العقلي بالقبح والحكم العقلي باستحقاق العقوبة المفروض في المورد موجود من أول الأمر، لأن الفعل قبيح عقلا بعنوانه الأولي قبيح بلا حاجة إلى الأمر الشرعي والنهي الشرعي. بلا النهي الشرعي كان قبيحا وكان فيه ارتكاب استحقاق العقوبة، فإن القبيح أيضا يحكم العقل كما قلنا فيما سبق أن كل قبيح يرتكبه المكلف يستحق عليه العقاب. إذن فهذا الجعل الشرعي يكون حتى للعاصي لغوا. إذن فهذا الجعل الشرعي على في مورد الحكم العقلي بالقبح لا يكون معقولا، إذ لا يعقل محركية لهذا الجعل ولهذا التحريم، والحكم إنما يجعل من أجل المحركية. الحكم الشرعي يجعله الشارع من أجل المحركية، من أجل البعث نحو الفعل والتحريك نحو الفعل في الأوامر والواجبات والزجر عن الفعل والتحريك نحو التارك مثلا في المحرمات. فإذا كان الحكم في مورد فاقدا لهذه المحركية لا يمكن أن يكون محركا، لأنه لا يحرك لا المطيع ولا العاصي. أما المطيع فلأنه يتحرك من الحكم العقلي الموجود بالنسبة إليه هذا لا يضيف شيئا، وأما العاصي فالمفروض أنه لا يتحرك من أحكامه العقلية، يريد أن يتمرد على الأحكام العقلية ويرتكب القباح العقلية. وهذا الجعل الشرعي أيضا غاية ما يصنعه يصنع له يجعل له حكما عقليا، يولد له حكما عقليا طوليا بقبح المعصية واستحقاق العقوبة على المعصية. وهذا الحكم بقبح الفعل واستحقاق العقوبة على ارتكابه كان موجودا من أول ولم يكن كافيا لتحريكه، فإضافة هذا الحكم العقلي أيضا سوف لا يكون محركا جديدا. فيكون هذا الجعل الشرعي في مورد الجعل العقلي المدرك العقلي لغوا، ليس فيه محركية لا للعاصي ولا للممتثل، لا للمطيع ولا للممتثل. إذن فيكون لغوا، وإذا كان لغوا من هنا اللغو أيضا لا يصدر من الحكيم، فلا بد وأن تحمل كل الأوامر والنواهي الواردة في مورد المستقلات العقلية على الإرشاد إلى حكم العقل.
على هذا القول أن الحكم العقلي يتضمن الحكم الشرعي وعينا يعني بلا حكم شرعي هو الذي
لذلك بحث انتهينا من أن دخلنا في الإشكال على
هو هذا الإشكال هذا يجعل أن هذا تضمن يعني.
هذا الإشكال أيضا غير وارد، الإنصاف أن هذا الإشكال أيضا غير وارد، يعني لا لهوية في مقام المحركية والامتثال لجعل الحكم الشرعي في مورد المستقلات العقلية. والوجه في ذلك أنه بجعل حكم شرعي في مورد الحكم العقلي تزداد وتتنوع المحركية العقلية. صحيح، لولا هذا الجعل الشرعي يوجد محرك عقلي قبل هذا الجعل الشرعي، وهو القبح في نفس الفعل واستحقاق العقوبة من قبل المولى على فعل القبيح. فالكذب لو ارتكبه المكلف ولو لم ينهى الشارع عنه يستحق العقوبة من قبل المولى، ولأنه فعل القبيح الذاتي. إلا أن هذا القبح وهذه المحركية الثابتة بقطع النظر عن الحكم الشرعي محركية تختلف سنخا وملاكا عن المحركية التي تنشأ حينما يجعل الشارع الحرمة في هذا المورد، فيأتي ويحكم العقل من جديد بأن عصيان حرمة الشارع تحريم الشارع قبيح ويستحق فاعله العقاب. فإن المحركية بملاك قبح الفعل في نفسه غير المحركية بملاك التمرد على المولى ومخالفة اهتمام المولى، كلاهما المحرك فيهما حكم العاقل بالقبح وباستحقاق العقوبة على المخالفة، لكن ملاكان للتحريك لا ملاك واحد. ملاك التحريك العقلي بقبح الكذب في نفسه ملاك، وملاك التحريك حينما يجعل الشارع حرمة على الكذب أن لا يعصي أمر مولاه ولا يخرج على زي العبودية والرقية للمولى ملاك آخر غير الملاك الأول. هذا الملاك غير ذاك الملاك، وإن شئتم قلتم الأول ملاك في مثل الكذب مثلا ملاكه القبح الذاتي في نفس الكذب، بينما ملاك الثاني الظلم للمولى. فإن من يرتكب العصيان والتمرد على المولى كأنه سلب من المولى حقا له وهو حق العبودية، فقد ظلم مولاه وغصب مولاه وخرج على مولاه، وهذا ملاك قد يكون أشد من الملاك الأول. ولا إشكال أنه عندما يضاف إلى مورد الملاك الأول سوف يكون مجموع الملاكين أشد من وجود الملاك الواحد. وحينئذ المولى يلاحظ إذا وجد أنه عندما يجعل حرمة في هذا المورد أو وجوبا في مورد المستقلات العقلية سوف يكون هناك مزيد أثر في حق المكلف، وهو أن المكلفين سوف يهتمون بأن لا يرتكبوا هذا القبيح ويحفظوا فعل هذا القبيح، ترك هذا القبيح بحسب الحقيقة يحافظوا على ترك القبيح. إذا كان المسألة مهما بهذه الدرجة للمولى فسوف يجعل الحرمة في المورد لكي يجعل هناك ملاكا زائدا ومن نوع آخر ولو في طول حكم العقل في مورد ذاك الملاك العقلي الأول. فالشخص الذي لا يحركه مثلا التي مرتبته العقلانية بنحو بحيث لا يحركه القبح الذاتي لكن يحركه قبح الظن، لا يحركه مثلا أن الفعل في نفسه مما لا ينبغي لكن يريد أن يحافظ على صلته بمولاه ولو لتعلقه بمولاه لأي شيء من الأشياء، حينئذ عندما يجعل في هذا المورد التحريم سوف يحصل هذا الملاك الثاني فيحفظ ترك الحرام الذي يريده المولى بحافظية أقوى وبحافظية أشد، وتنشأ من النوع والملاك الثاني الحافظية التي قد يتحرك منه إنسان ومكلف حتى إذا لم يكن يتحرك من الحافظ الأول من المحرك الأول الذاتي الموجود في الفعل. إذن فيعقل أن يجعل المولى في موردين، مورد المستقلات العقلية يجعل الحرمة الشرعية وإن كانت هذه الحرمة أيضا محركيتها في طول حكم العقل، لكن هذا الحكم العقل بعدم عصيان المولى وبلزوم إطاعة المولى ملاك غير الملاك الثابت في المستقل العقلي الأول، ملاك عقلي آخر قد يختلف سنخا أيضا، لا فقط يزداد موردا ومصداقا وينضاف على ذاك الملاك، يختلف سنخا أيضا في بعض الموارد يكون ملاكه عدم التمرد على المولى وعدم ظلم المولى، بينما ملاك ذاك المستقل العقلي الأول قد لا يكون الظلم. قد لا، هذا ملاك المحركية لا ملاك الفعل، الملاك في الفعل واحد، كان الكلام في تعدد ملاك المحركية يعني الحكم العقلي بأنه يقبح الكذب، ذاك حكم بملاك قبح نفس الكذب لا بملاك أنه ظلم، ربما يكون الكذب ليس فيه ظلما على أحد لكن مع ذلك العقل يحكم بقبحه. فملاك الحكم الأول عندما نقول ملاك المحرك يعني يوجد هناك محركان بحسب الحقيقة، كلامنا في المحركية لا في نفس في نفس الفعل أن الفعل وهو حرمة الكذب أو قبح الكذب، في الكذب كم ملاك موجود؟ في الكذب يوجد ملاك واحد وهو القبح الذاتي الموجود في الكذب، بس هذا الملاك الواحد حيث أنه ملاك عقلي فهو محرك واحد، حينما يجعل الشارع الكذب حراما أيضا ولو لنفس هذا الملاك يجعله حراما، عندما يجعله حراما في طول التحريم يتولد ملاك آخر للمحركية نحو ترك الكذب وهو عدم ظلم المولى وعدم هدك تحريم المولى، هذا الملاك ملاك في طول الحكم الشرعي ليس ملاكا قبل الحكم الشرعي، فليس بمعنى أنه يوجد هناك وجوبان من قبل الشرع، وجوب واحد، هذا التعدد الملاك إنما مثلا قد يجب تعدد الحكم فيما إذا كان قبل التكذب الشرعي مو في طول الحكم الشرعي. هنا لاحظنا المحركية وتعدد المحرك لأن المستشكل كان إشكاله في هذا المحور في محوري في طول الحكم الشرعي، كان يقول هذا الحكم الشرعي لماذا يجعل الكل حكم شرعي الغرض والمسبب والمقصود من وراء جعله لا الملاك لجعله، المقصود من وراء جعله وفي طول جعله إيجاد المحركية في مقام الامتثال، وهذه المحركية هنا موجودة، فإذا كانت موجودة لماذا يجعل المولى هذا الجعل؟ حينئذ يكون لغوا بلحاظ المحركية لا يكون لغوا بلحاظ مبادئ الحكم، لم يكن يقول المستشكل أن هذا الجعل لغو لأنه لا ملاك له، ملاك موجود وهو الحسن والقبح العقلية، قرأتهم في الكفاية بأن الملاكات قد تكون مصالح ومفاسد وقد تكون الحسن والقبح، كان إشكال المستشكل اللغوية بلحاظ نتيجة الحكم لا بلحاظ مبادئ الحكم، أن هذا الحكم وكل حكم يجعل إنما يجعل من أجل المحركية يعني لابد أن تكون نتيجته التحريك نحو الفعل أو الترك، فإذا كان التحريك غير معقول في موردين إذن جعل ذاك الحكم غير معقول، لا لأنه لا ملاك له يعني لا مبادئ للحكم بل لأنه لا أثر لهذا الحكم، والأثر من كل حكم التحريك في طوله، فإذا لم يكون لغوا حينئذ إذا ثبت أنه هذا الأثر الذي يتولد من هذا الحكم وهو المحركية العقلية ملاك آخر، يعني محركية عقلية أخرى غير المحركية العقلية الثابتة في طرف مبادئ الجعل الشرعي، يعني المحرك القبح الذاتي في الفعل، غيره هم وجودان حيث يتولد محركية جديدة وملاك جديد للإدراك العقلي، وغيره نوعان أيضا في كثير من الموارد، حيث أن هذا الملاك الثاني الذي يتولد قد يكون من نوع قبح الظلم، قبح المعصية بمعنى قبح الظلم، وهو غير قبح الكذب وأمثاله، قبح الكذب القبح الذاتي في نفس الفعل بغض النظر عن إضافته إلى شخص وإلى جهة. إذن فسوف يكون جعل الحكم الشرعي في مورد المستقلات العقلية أيضا معقولا، وبهذا يثبت أن الملازمة كما أنها ليست ثابتة، يعني لا ملزمة لأن يكون في مورد الحكم العقلي المدرك العقلي حكم شرعي، كذلك لا يوجد استحالة في أن يكون في مورد الحكم الشرعي العقلي حكم شرعي، يمكن أن يكون في مورده حكم شرعي، وذلك في المورد الذي يرى الشارع أنه بجعل حكمه وتشريعه وتحريمه سوف تتحقق حافظية أشد في مقام التحريك والامتثال لحفظ ذلك الغرض الأصلي، وهو مثلا ترك الكذب أو ترك أي ترك التجري. إذن فيكون حينئذ الأمر مربوطا ومنوطا بما هو يراه، فإذا رأى أن هذه الحافظية الزائدة لا بد منها يجعل هذا، وإذا لا كان يكتفي بالحفظ بالحافظية الأولى بالمقدار من بملاك المحركية الأولى الثابت هذا الثابتة في نفس الفعل وفي حكم العقل بالقبح الذاتي للفعل لا يجعل، يرشد إلى إذا أمر أو نهى أيضا يكون إرشادا، وهذا يختلف باختلاف الموارد حينئذ، ويكون المسألة حينئذ مربوطا بعالم الإثبات، عالم ملاحظة الدليل الذي دل في مورد الحكم العقلي بالأمر بشيء أو النهي عن شيء من موارد المستقلات العقلية، فقد يستظهر بنكات إثباتية بمناسبات خاصة لبية أو قرائن لبية أو لفظية أنه يراد التأسيس وجعل حرمة هنا حقيقة، فيستظهر جعل التحريم، وقد لا يستظهر من ذلك، من لا تكون قرينة على ذلك، يستظهر الإرشاد إلى ما يقوله ما يدركه العاقل إلى نفس الملاك الأولي فيحمل على الإرشاد، وقد يكون مجمل من هذه الناحية فأيضا لا يثبت الحرمة الشرعية المولوية، إذا كان مجملا أيضا يكفي لعدم ثبوت الحرمة الشرعية كحكم تشريعي مولوي. إذن فالملازمة غير ثابتة، وعدمها أيضا يعني استحالتها كما ادعي من قبل المستشكل غير ثابتة أيضا. هذا كله البحث في الجهة الأولى، المهم هذا البحث كان استطراديا في الواقع، المهم هو البحث في الجهة الثانية، وهو أن هذه الكبرى لو سلمت الملازمة بين ما حكم به العاقل حكم به لو سلمناها كما هو المشهور لدى علماء الأصول، لو سلمت هذه الملازمة فهل يمكن تطبيق هذه الملازمة على باب التجري وقبح التجري بناء على ما تقدم من قبح التجري، أو يوجد إشكال خاص في باب التجري، في باب قبح التجري يوجد إشكال مخصوص بقبح التجري يمنع هذا الإشكال من إمكان تطبيق هذه الملازمة على باب التجري، وبالتالي استكشاف حرمة شرعية للتجري بهذا القانون، فإنه ادعي من قبل المرزاء قدس سره أن هذه الكبرى حتى لو سلمناها لا يمكن تطبيقها واستكشاف الحرمة الشرعية منها في خصوص باب التجري حتى لو قلنا بقبح التجري. ومن هنا وجدت تقريبات أو محاولات عديدة لبيان هذا الإشكال الذي كان يدور في خلد المرزا قدس سره، تقريب هو ظاهر كلماته، وتقريب آخر ذكر بعد ذلك، وتقريب ثالث أيضا ينسب إلى سيد الشيرازي قدس سره، لا بد من ذكر هذه المحاولات أو التقريبات التي بينت للمنع عن استكشاف الحكم الشرعي بقانون الملازمة على تقدير قبولها وقبول كبراها في خصوص باب التجري، وملاحظة أن هذه الإشكالات الخاصة هل هي تامة أو أن هذه الإشكالات غير تامة، بحيث لو قبلنا الكبرى كبرى الملازمة بينما أدركه العاقل أدركه الشرع حكم به الشرع، هذه الكبرى في المقام أيضا سوف تتم وتثبت حرمة التجري شرعا، هذا ما يأتي إن شاء الله في يوم